مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
السيدة العذراء هي أنقى وأقدس نساء العالم كله، وعوضتنا عن أخطاء أمنا حواء. كون أن ربنا ينتظر في تجسده وميلاده إلى أن تولد هذه الفتاة القديسة، انتظر آلاف السنين، كل هذا يدل على عظمة هذه الإنسانة القديسة التي استحقت أن يسكن الله في جوفه. نلاحظ أن الملاك طوبها عندما بشرها ببشارة الملاك، ببشارة الميلاد يعني، في لوقا 1:28 قال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ونفس هذه العبارة مباركة أنت في النساء كانت تحية إليصابات لها. مباركة أنت في النساء يعني بين جميع نساء العالم تكوني أنت المباركة فيه. كما ينطبق عليها أيضا التسبيح التي تقولها لها الكنيسة: نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن، مأخوذة من أمثال 31. فلم تنل امرأة في الوجود مثل ما العذراء، إن كان قد قيل إنه لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان من جهة الرجال والأنبياء، فلم تلد النساء أيضا من هو أعظم أو من هي أعظم من السيدة العذراء في كل النساء العالم. نمجدها لشخصها وأيضا لكونها والدة الإله. ليها ألقاب تختص بالمسيح، يعني إن كان مدام المسيح هو نور العالم وهو النور الحقيقي يبقى هي أم النور، مدام المسيح هو المخلص الذي خلص العالم كله يبقى هي أم المخلص، مدام المسيح هو القدوس يبقى هي أم القدوس، مدام المسيح هو الرب يبقى هي أم الرب، ما دام المسيح هو الله يبقى هي والدة الإله. فهي الأم الكبرى، هي أم المسيح بالجسد، ولكنها أم جميع المؤمنين من ناحية الروحية. ولذلك السيد المسيح قال ليوحنا وهو رسول، قال له: هذه أمك. فإن كان يوحنا بقت العذراء أمه، ويوحنا بيقول للمؤمنين يا أولادي، يبقى بالأولى تكون هي أم أولاده إن كانت هي نفسها هي الأم، ولذلك تعتبر أم لجميع المؤمنين. وإن كان الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك، فمفروض أن احنا نكرم العذراء كأم، ولذلك قالت: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبن، تطوبها كوالدة للإله كأم للمخلص. ليها أسماء تانية، يعني مثلا بنسميها تابوت العهد، لأن تابوت العهد كان فيه لوحاء الشريعة اللي فيه كلمة الله، وهي كان جواها كلمة الله، فلذلك تسمى تابوت العهد لأن جواها كلمة ربنا. تابوت العهد كان مغشا بالذهب من الداخل والخارج، فالعذراء تشبه تابوت العهد من ناحية كرامتها من الداخل ومن الخارج. تابوت العهد كان من الخشب الذي لا يسوس من خشب الصنط، وكذلك السيدة العذراء من الطبيعة المقدسة التي لا نعرف عنها خطية. بنقول لها برضو، نشبهها بصهيون أو أورشليم أو مدينة الله، ونطبق عليها المزمور اللي بيقول أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله، لأن هي الموضع الذي سكن فيها الله أكثر من أورشليم. بنسميها أيضا إنها عروس النشيد، يعني نشيد الأناشيد، العروس اللي فيه إما ترمز للكنيسة وإما ترمز للسيدة العذراء، تنفع دي وتنفع دي. بنسميها أيضا قسط المن، لأن المسيح في يوحنا 6 شبه نفسه بالمن وقال إن هو أعظم من المن الذي أخذه الآباء، وإنه هو الخبز الحي النازل من السماء. فمنشبهها بقسط المن الذي كان يحوي هذا المن. بنشبهها أيضا بالمجمرة الذهبية، لأن المجمرة بيكون داخلها الفحم المتقد بالنار، والفحم يرمز إلى طبيعتنا البشرية، والنار يرمز إلى اللاهوت. فالمسيح كان فيه جمر اللاهوت متحد بالطبيعة البشرية داخل هذه المجمرة، فبنسميها المجمرة الذهبية. وساعات نسميها شرية هارون، يعني مجمرة هارون رئيس الكهنة، لأن فيها جمر اللاهوت المتحد بالطبيعة البشرية. ولأن اللاهوت بنشبهه بالجمر، لأن الكتاب بيقول إلهنا نار آكلة، فأيضا النار هذه في اشتعالها في العليقة دون أن تؤذيها، فبنشبه العذراء بالعليقة التي اشتعلت فيها النار، سواء بالمجمرة أو بالعليقة. بنشبه العذراء أيضا بسلم يعقوب، لأن سلم يعقوب كان واصلا بين الأرض والسماء، وكان الملائكة نازلين عليه باحتياجات البشر، فكذلك العذراء كانت زي السلم الواصل بين الأرض والسماء في ميلادها للسيد المسيح. بنشبهها أيضا بعصا هارون التي أفرخت، عصاه لا يمكن أن ينتظر منها أنها تنبت نباتا، فأفرخت يعني أخرجت نبات، فيبقى بتولية العذراء التي لم ينتظر أحد أن يخرج منها نسل خرج منها نسل، فنشبهها أيضا بعصا هارون. نشبهها أيضا بالكرمة التي وجد فيها عنقود الحياة. وهناك أوصاف كثيرة جدا موجودة في التسبحة الأبصلمودية السنوية أو الكيهكية، ياريت تاخدوها مجال لتأملاتكم الشخصية وأيضا لفهمكم اللاهوتي. من اهتمام الكنيسة بالسيدة العذراء تعيد لها الكثير من الأعياد، فتقريبا جميع القديسين أو على الأقل غالبيتهم القصوى بنعيد لعيد نهاية حياتهم نياحة أو استشهاد، لكن العذراء نعيد بميلادها وبنياحتها، بل نعيد البشرى بميلادها، التبشير بميلادها نعيده أيضاً. نعيد أيضا لنياحتها ولصعودها إلى السماء. يعني شوفوا ميلادها والتبشير بميلادها ونياحتها وصعودها إلى السماء. نعيد بدخولها الهيكل وبدخولها أرض مصر، كل ده بنعيده. نعيد أيضا لبعض معجزاتها زي المعجزة الخاصة بكنيسة فيليبي العذراء حلت الحديد في مسألة متياس الرسول، ونعيد لظهورها في الزيتون. يعني ليها أعياد كثيرة جدا، مش مجرد عيد لنياحتها. العذراء أيضا بنضع باستمرار أيقونتها عن يمين المذبح متذكرين عبارة قامة الملك عن يمينك أيها الملك، فإن كان المذبح يمثل عرش الله فيبقى هي قائمة عن يمين العرش، وحتى في هذه الأيقونة نرسمها عن يمين المسيح. يعني عبارة قامة الملك عن يمينك أيها الملك بناخدها بناحيتين، ناحية منهم إنها في أيقونة العذراء عن يمين المسيح، وناحية تانية إن أيقونة العذراء بتوضع عن يمين المذبح، فيبقى يمين اليمين حتى. ونبني الكنائس على اسمها. يعني كنيسة العذراء اللي بنيت في فيليبي من أقدم الكنائس كانت على اسم العذراء في معجزة متياس الرسول. ونحتفل لها بشهر كامل السابق للميلاد، تقريبا غالبية التسبيح بتكون عن العذراء، لأن احنا بنحتفل بميلاد المسيح فبنمجد الشخصية التي ولدت المسيح. البروتستانت لا يمجدون العذراء، لا يبنون كنائس على اسمها ولا على أي اسم أحد من القديسين ولا مذابح ولا أيقونات ولا يتشفعون بها ولا يقيمون لها كرامة أكثر من غيرها، ويعتبروها يعني البعض بيقول أختنا والبعض بيقول إنها تزوجت يوسف النجار وخلفت بنين وبنات الذين يطلق عليهم لقب أخوة يسوع. ما أعرفش لما في السماء يكون موقفهم إيه من السيدة العذراء، نأجلها شوية. احنا بنقول ان العذراء دائمة البتولية، يعني عذراء قبل ان تلد وعذراء بعد ان ولدت. عذراء قبل ان تلد وعذراء بعد ان ولدت. و ما قيل عنها في سفر حزقيال النبي في الباب الشرقي بيقول ايه؟ حزقيال بيقول رأيت باب في المشرق دخل منه رب المجد، وظل هذا الباب مغلقا كما هو. فدي دليل على بتولية العذراء، إن رب المجد دخل إلى مستودعها وخرج وظل هذا الباب مغلقا كما هو. الدوام بتولية العذراء بتقف أمامها عند البروتستانت مجموعة من الآيات، من ضمنها عبارة ابنها البكر لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ومن ضمنها لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إليك، فعبارة امرأتك عبارة ابنها البكر، وعبارة حتى لم يعرفها حتى ولدت، يعني جايز يقولوا إن ولدت بعد عرفها بعد أن ولدت أو قبل أن يجتمع وجدت حبلة، معناها أن جايز يكونوا اجتمعوا، وعبارة إخوته إخوة يسوع. كل الحاجات دي مفروض أن احنا ندرسها مع بعض ونشوف الموضوع ده. ناخد الآية بتاعت ابنها البكر. الناس في كلمة البكر يخلطون بين معنيين لا ينطبقان بالنسبة للعذراء، يعني أبدا. يعني شوفوا إيه، ما معنى الابن البكر؟ البعض بيفتكر الابن البكر يعني هو كبير إخوته، هو الابن البكر، لكن كلمة الابن البكر يعني الابن الذي ولد أولا، first born، اللي مولود في الأول، حتى لو كان ما تولدش غيره، حتى لو ما كانش تولد إيه غيره. يعني لما ربنا في خروج 13 آية 2 قال قدس لي كل بكر كل فاتح رحم، أدي معنى البكر، البكر هو الفاتح الرحم، يعني اللي اتولد في الأول، وجايز ما اتولدش حد بعد منه، فممكن يكون الابن البكر والابن الوحيد في نفس الوقت، لا يوجد ما يمنع. بدليل ايه؟ بدليل حاجة لطيفة قوي في لوقا إصحاح 2، لما العذراء أتت بالمسيح إلى الهيكل. شوفوا، خلي بالكم النقطة دي، لوقا 2 آية 22 ل 24 بيقول ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى. صدقوني عبارة لما تمت عبارة تطهيرها عبارة يعني في منتهى الاتضاع، لأن العذراء لم تكن محتاجة إلى تطهير، لكن معلش أدينا ماشيين مع الناموس والخضوع ليه، حتى لو لم يكن ينطبق. يعني العذراء قعدت 40 يوم ما تروحش الهيكل بعد ما ولدت، في بنات من أيامنا دلوقتي وستات من أيامنا وأمهات من أيامنا لو قالوا لهم ما تروحوش الكنيسة مدة 40 يوم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، العذراء كانت طيبة أكثر تواضعا من نساء عصرنا يعني. بينما هي عارفة أن المولود منها ده حبل به فيها من الروح القدس، والروح القدس قدس مستودعها وقدس دماءها وكله، لكن معلش نخضع للناموس. ما عذراء كانت طيبة جدا في خضوعها للناموس. كل ما أقرأ العبارة دي ولما تمت أيام تطهيرها أقول إيه تواضع العذراء، إيه خضوع العذراء للناموس للشريعة، إيه تفوق العذراء على بنات عصرنا. نسيبها دي عبارة في السكة كده يعني. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى، هي أخضعت نفسها لشريعة موسى بينما ولادتها الولادة منها ما كانش ليها علاقة أبدا زي بعض. صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. هو اعتبر المسيح بكر، تنطبق عليه شريعة موسى اللي جت في خروج 13، بينما لسه ما كانش اتعرف هتولد تاني ولا ما تولدش تاني، لكن اعتبر هو البكر وطبقت عليه شريعة البكر من يوم 40 وقدمت عنه الذبيحة. هل يستطيع إنسان في اليوم 40 من ميلاد ابنه يقول لا ده مش البكر، أستنى لما أشوفها تولد تاني ولا لا ويبقى بكر ولا لا؟ لا، ده بكر من أول ما تولد، لأن كلمة بكر يعني إيه؟ يعني المولود أولا، يعني فاتح الرحم. مفهومة دي؟ فلما نقول ابنها البكر يعني الابن الذي ولد أولا، وجايز يكون هو البكر وهو الوحيد في نفس الوقت. وعشان كده ممكن أقول لكم كلمة تاني في الموضوع ده، يعني لما ربنا أمر بضرب أبكار مصر والملاك المهلك دخل يهلك الأبكار، هل كان كل هؤلاء الأبكار لهم أخوة بعد كده ولا كفاية أن أول واحد اتولد؟ ينطبق على أول واحد اتولد حتى لو كان هو الوحيد. ده ممكن أم تولد ابنها البكر وتموت واسمه ابنها البكر وهي مخلفتش غيره. بيقول ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام، فقدموه للهيكل كبكر وقدموا الذبيحة والتقديم كبكر. من إمتى؟ من يوم 40، ودعي ابنها البكر من يوم 40. مش معناها ان ابنها البكر يعني خلف التاني. واضحة دي ولا عايزة كلام؟ حاجة تاني بيقول لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك اليك في متى 1:20. عند اليهود كانت المخطوبة بتسمى امرأة. احنا يظهر بنحاول نطبق الموجود ايامنا، يعني مش الموجود زمان. يعني لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك اليك لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. لما نبحث من العهد القديم نجد ان كلمة امرأة لم تكن تدل على الامومة ابدا ولا على الزواج حتى. شوفوا امنا حواء، يعني كان لها اسمان في الأول، سميت امرأة لأنها من امرئ أخذت، فكانت كلمة امرأة تدل على أنوثتها، ولكنها فيما بعد لما خلفت سميت حواء لأنها أم لكل حي. إذن عبارة حواء هي التي كانت تدل على الأمومة، وعبارة امرأة كانت تدل على الأنوثة وعلى مصدرها من إنها من امرئ أخذت. وظلت كلمة امرأة بتعني سيدة، ومش ضروري زي العرف السائد إن السيدة يعني المرأة المتزوجة، لا، ده لما بيقف أي واحد وبيقول سيداتي وساداتي ما يقصدش إن كلهم مخلفين يعني، وإنما المرأة عموما بنسميها سيدة. سيدة يعني ليدي، مش معناها وايف، لا، ليدي، إنسانة محترمة. حتى عبارة وومن جاية من مان، وومن يعني متخذة من راجل، متخذة من راجل، فالراجل هو أبو المرأة وأصل المرأة. دلوقتي بنقول المرأة هي أصل الرجل، لكن في الحقيقة في قصة الخليقة كان الرجل هو أصل المرأة. يعني حالياً كل آدم بينجب من حواء، أما في العهد القديم فحواء أنجبت من آدم، بس مش بطريقة الإنجاب العادية يعني. فلما نقول إبراءتك هي دعية امرأة، يعني المرأة التي في حفظه، يعني الأنثى التي في حفظه، أو المخطوبة كانت تسمى امرأة، نفس المخطوبة كانت تسمى امرأة بدليل أنه في الاكتتاب بعد ما قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إليك، يقول وفي الشهر السادس، الشهر السادس لحبلها، أسف، في الشهر السادس ليوحنا المعمدان يعني، أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. يعني سماها عذراء فيما أرسل الملاك إليها يعني. والملاحظة أنه يعني بعد ما ولدت الملاك ما استخدمش أبداً كلمة امرأته دي، بعد ما ولدت ما استخدمش كلمة امرأته. شوف قال له إيه لما جه هيرودس يقتل للأطفال، بيقول ظهر الملاك الرب ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، ما قالوش خذ الصبي وامرأتك واهرب إلى مصر. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، في متى 2 آية 13 و14. وبعدين لما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم وخذ الصبي وأمه، ما قالوش وامرأتك. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى مصر. فكلمة امرأة تعني كانت تطلق على الخطيبة أيضا، كانت تطلق على الخطيبة، ممكن تطلق وعلى الأنثى عموما يعني. لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر وقبل أن يجتمع وجدت حبل. لازم نعرف ما هو السبب في هاتين الآيتين. كل ما كان يقصده البشير الإنجيلي متى أن يثبت الميلاد العذراوي، كل ما كان يقصده هو هذا، أن يثبت الميلاد العذراوي، الميلاد الذي ليس من زرع بشر، لأن ده مهم لإثبات لاهوت المسيح. فقال قبل أن يجتمع برضو علشان يثبت إن هذا الميلاد كان ميلاداً عذراوياً وليس قصده أن بعد كده ممكن أن يتجوزه، لأن ليس من المعقول أن يوسف النجار بعد المعجزات العجيبة التي حدثت في الميلاد وما قبله في البشارة وفي الميلاد، ليس من المعقول أنه يستطيع أن يقترب إلى العذراء مريم. وأيضا كما يقول القديسون أن مريم العذراء عهدت إلى يوسف لحفظها وليس للزواج به، حفظها من اليهود، وأمام اليهود كأنها امرأته لكي لا يقتلها اليهود. حاجة تاني، إن يوسف النجار كان رجلاً كبير السن جدا، بعض المراجع بتقول كان عمره يمكن 80 سنة في ذلك الحين. وعلشان كده لازم تاخدوا بالكم من الصور بتاعة الهروب إلى مصر، أو صور الميلاد أيضا. لازم يكون يوسف النجار رجل عجوز وكبير. للأسف كتير من النتائج اللي بتيجي عن الميلاد بتصوره شاب صغير. شاب صغير دي طريقة بروتستانتية، إنه مدام شاب صغير يبقى ممكن يتجوز مريم وخلف منه، لكن ده كان رجل عجوز. فيجب أنكم تحترسوا حتى في خدمتكم في مدارس الأحد أن تكون صورة الميلاد وصورة الهروب إلى مصر يوسف النجار رجل عجوز ودقنه بيضا. يبقى فضل عبارة إخوته نقولها بعدين. اتفضلوا. سلام.